مات ديريك برينس تعلن كلمة الله في أنحاء العالم كافة. يعرف ديريك برينس بخدمته التعليمية حول العالم من خلال الكتب والأشرطة والبرامج التلفزيونية والإذاعية. يسعى ديريك إلى بلوغ الضالين وتعليمهم كلمة الله. خلال 50 سنة من الخدمة طال ديريك أكثر من 100 بلد بأكثر من 50 لغة. إليكم ديريك برينس.
يوحنا الأصحاح 16 والأعداد من 13 إلى 15. وأما متى جاء ذاك روح الحق، هذا هو أحد ألقاب الروح القدس، ولاحظ اسمه هو للعاقل. إخوتي وأخواتي، الروح القدس ليس هو لغير العاقل، إنه هو للعاقل، فهو شخص ويريدنا أن نعامله كشخص. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ثم يتكلم يسوع فيقول: ذاك يمجدني، أي يسوع، لأنه يأخذ مما لي ويخبركم أو يعلن لكم. ثم يقول: كل ما للآب هو لي، لهذا قلت إنه، أي الروح القدس، يأخذ مما لي ويخبركم. لذا كل ما هو للآب يستثمره في الابن، كما أن كل غنى الآب والابن تحت تصرف الروح القدس هو المتعهد، هو حارس مخازن الغنى. دعونا نصنع صداقة معه، فالأمر مجدي. والآن أريد أن أقول شيئا واحدا: لقد أدركت أنه في الوضع الحالي للكنيسة هناك معضلة، كما هو الحال مع الكثير من المشاكل الروحية وعدم الإيمان. هناك أبناء وبنات للرب رائعين جدا لن يستقبلوا شفاء. دعونا نكون أمناء لنواجه هذه الحقيقة. لقد رأيت آلاف البشر يشفون عبر السنين، لكني رأيت أيضا بعض أبناء الله المختارين لم يستطيعوا أن يستقبلوا شفاءهم. والآن أريد أن أخبركم، لا أستطيع تفسير ذلك. حسنا، هناك أشياء لا أستطيع تفسيرها، ولكن من خلال تأملي في هذا وسؤال الرب بهذا الشأن، أعطاني الرب آية كتابية وأريد قراءتها لكم من سفر التثنية أصحاح 29 والعدد 29. تثنية 29-29 شاهد سهل حفظه: السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة. هناك نوعين من الأمور: هناك الأسرار التي هي لله، كما أن هناك أمور معلنة وهي لنا لكي نعملها ولكي نعمل بها أيضا. قد دعاني الرب لأكون خادما لكلمته. أنا لا أتطفل على أسرار الرب، تلك الأمور التي يكتمها عني أنا لا أحاول أن أعرفها، لكن الأمور التي هو يعلنها هي مسؤوليتي، أخدم بها شعب الرب وأن نعمل بها، وهذا الذي بمعونة الرب سوف أفعله. لكن على مدى السنين في خدمتي للمرضى قد اكتشفت وقد أدركت أنا ورث بشكل خاص خلال السنوات القليلة الماضية، إن كانت هناك أي حواجز فهي ليست من جانب الله. عندما مات يسوع حجاب الهيكل انشق إلى اثنين، من أعلى إلى أسفل، وكل حاجز من جانب الله زال تماما. لكننا قد تعلمنا بالخبرة أنه دائما هناك عوائق تظل في قلوب شعب الله وحياتهم، وهي تعيق الشفاء، ونحن نحتاج أن نتعامل مع هذه العوائق لكي تكون خدمتنا للناس فعالة. لذا في تعليم هذه الليلة وقبل البدء في الخدمة سوف أقدم لكم بشكل منهجي من خلال العوائق الشائعة التي تمنع الناس من استقبال شفائهم. وقد اكتشفت أن هذا يوفر لنا وقتا طويلا عندما نبدأ نخدمكم كل على حدة، وكأننا نقوم بتنقية الأرض أولا، حيث لا نحتاج أن نراجع بشكل فردي أن هذه الشروط تنطبق على كل شخص، لأننا مزمعين أن نقوم بهذا معكم جميعا، وهكذا نحن قادرون على أن نزيل جميع العوائق قبل البدء في الخدمة. والآن سوف أقدم لكم قائمة من حوالي، تصادف أنني وجدت 7 في قائمتي، لكن قد يكون هناك أكثر، عوائق شائعة لاستقبال الشفاء. أول عائق هو الجهل بكلمة الله والجهل بمشيئته، وبكل أسف أقول إنه عائق شائع جدا في الكنيسة اليوم. جموع من المؤمنين لا يعرفوا الحقائق الواضحة البسيطة وتعاليم كلمة الله. سفر أشعياء الأصحاح 15:13 يقول الرب: لذلك سبي شعبي لعدم المعرفة. عدم المعرفة لكلمة الله، عدم المعرفة بما حققه الرب بموت يسوع على الصليب، الجهل. ثم نقرأ سفر هوشع 4:6 يقول الرب شيئا مشابها جدا. سفر هوشع 4:6: قد هلك شعبي من عدم المعرفة. ونحن لا نستطيع أن نعلمك الليلة في خدمة واحدة، لكني أصدق أن ما علمته بالأمس ولخصته الليلة أنني قد وضعت أساسا في معرفة كلمة الله وما يمنحه لنا الله، مما سوف يساعد على تبديد الجهل. لذا أريد أن جميعنا معا أن نعترف لله بخطية الجهل، لأننا لم نسعى لنعرف الله، لم ندرس كلمته، لم نصرف الوقت لنعرف ما يقوله لنا. ونحن نريد أن نسأل الرب ليغفر لنا الليلة، ونريد أن نلزم أنفسنا بقدر المستطاع بأن نطلب أن نفهم مشيئة الرب وكلمته. هل ستشاركوني؟ حسنا، الآن سوف أدعوكم أن تقولوا صلاة بسيطة من بعدي. هل تقولون هذه الكلمات؟ يا رب، نحن نعترف أننا نجهل أمورا كثيرة عن كلمتك، عن مشيئتك، بسبب أخطائنا. والليلة يا رب نحن نعترف بهذه الخطية ونتوب عنها، ونسألك أن تغفر لنا وأن تساعدنا أن نطلب الحق بدءا من هذه الليلة بأكثر جدية في اسم يسوع. حسنا، العائق التالي هو أيضا شائع جدا في الكنيسة ويرتبط بما سبق، هو عدم الإيمان. في العديد من كنائسنا نعتبر أن عدم الإيمان نوع من الضعف غير الضار. نعم، أنا لا أؤمن، ومع ذلك هل حقا يتوقع الرب مني ذلك؟ لا يعتبر العهد الجديد أن عدم الإيمان ضعف غير ضار، بل يعتبروه خطية. وعندما ندرك ذلك نكون مستعدين للتخلص من عدم الإيمان، ونفتح الطريق من خلال إيماننا بالرب لاستقبال ما لنا عنده. أريد أن أقرأ من رسالة العبرانيين 13:12-13، وهذا موجه للمؤمنين بالتحديد. 12:13: انظروا أيها الإخوة ألا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي، بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقس أحد منكم بغرور الخطية. هل تلاحظون كيف يسمي الكاتب عدم الإيمان؟ يسميه شر ويسميه خطية. لذا أريد أن أطلب منكم أن تشاركوني في طلب غفران الرب لعدم إيماننا، ونعلن جميعا إيماننا. انظروا، في تعاملنا مع هذه الأمور الروحية كل ما علينا هو أن نستبدل السلبي بالإيجابي، لذا نسأل الرب أولا أن يغفر عدم إيماننا، ولا يوجد واحد في وسطنا هذه الليلة وأنا أيضا لا يحتاج أن يسأل الغفران بسبب عدم الإيمان، وبعد ذلك سوف نعلن إيماننا ببساطة. سوف نعلن إيماننا في الرب، في يسوع، في الروح القدس، وأيضا في كلمة الله، مما يمكن أن يغير الإحساس العام في هذه القاعة. من هذه اللحظة فصاعدا سيكون هناك مناخ من الإيمان. لذلك سوف أطلب منكم ثانية أن تشاركونني في صلاة. إن هذا يشبه قليلا عندما تذهب إلى الطبيب هذه الأيام، في القديم كان يكشف فقط على صدرك ويقول افتح فمك وقل آه، ثم يضع شيئا داخل حلقك ثم يرفعها ويعطيك الكثير من العقاقير. لكن ليس هكذا الحال الآن. الآن عندما تذهب إليه يأخذ عينة من دمك ويأخذ عينات أخرى متنوعة من أماكن مختلفة من جسدك، وبعد حين عندما ينتهون من عمل التحاليل يعودون بالنتيجة. هذا هو الجزء الذي به المشكلة، والذي نحاول أن نفعله أن نقوم بالأمر هكذا، نقوم بكل الاختبارات ونقضي على المشاكل. أتدركون ما أقول؟ لقد أخبرتكم أننا عمليون جدا مع اختلاف الموقفين، لكننا عمليون تماما كالطبيب البشري أو طبيب الأسنان. لذلك سوف نعترف بخطية عدم الإيمان، وسوف نسأل الرب أن يغفر لنا ونترك هذه الخطية، كما أننا سوف نعلن إيماننا. مستعدون؟ يا رب نأتي إليك في اسم الرب يسوع ونعترف بخطية عدم الإيمان. لا نحاول أن نبررها، نحن مسؤولون عنها ونأسف من أجلها. نسألك أن تغفر لنا وأن تحررنا منها، وهبنا منك الإيمان. نريد أن نعلن الليلة كل منا شخصيا أؤمن بالله الآب، أؤمن بيسوع المسيح ابنه، أؤمن بالرب الروح القدس، وأؤمن بالكتاب المقدس، كلمة الله الحقيقية صاحبة السلطان. أؤمن يا رب يسوع بما قلته، كلمة الله هي الحق. آمين. حسنا، أتشعرون بتحسن الآن؟ المناخ الروحي اختلف في هذا المكان، فالعديد من أرواح عدم الإيمان الصغيرة الشريرة قد تسللت من الباب الخلفي. نأتي إلى العائق الثالث، وهو ليس في حياة الكل لكن الكثيرين، وهو الخطية غير المعترف بها. سفر الأمثال أصحاح 28 العدد 13 يضع مبدأ. الأصحاح 28: من يكتم خطاياه لا ينجح. ربما تحاول باستماتة أن تنجح في الحياة، وقد تسعى لأمور كثيرة، ولكن إن وجدت خطية غير مغفورة مختبئة في حياتك فأنت لن تنجح أبدا. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها فهو يرحم. لست أعلم، لكني أظن أن في حياة الكثيرين منا هناك خطايا لم نعترف بها، لم نعترف بهذه الخطايا، لم نتب عنها بعد، لقد أخفيناها وقد خبأناها بعيدا. أتعلمون في تعاملي مع الناس بخصوص الاعتراف بالخطية، وهو هام جدا، قد اكتشفت أن الكثيرين يفكرون بهذه الطريقة: إذا لم أعترف بخطيتي للرب لن يعرف شيئا عنها. حقا، لقد وجدت أناسا يفكرون هكذا. دعوني أخبركم أن الرب يعلم بالفعل، وأن الرب لا يطالبك بالاعتراف لكي يعرف منك ما قد فعلت، لكنه يسألك أن تعترف، لأنه عندما تفعل هذا يستطيع مساعدتك. هل ترى إنه لخيرك وليس لإمداده بالمعلومات؟ كما أريد أن أخبرك، عندما أخبرته أسوأ شيء عن نفسك أنت لم تصدمه، وهو يعرف كل شيء من قبل. وأقول للشباب: هناك أشياء قد لا تستطيع أبدا أن تقولها لوالديك، لأنهم قد يشعرونك بالخجل والخزي، لكنك تستطيع أن تخبر الرب، والرب لن يخجلك أبدا. أليس هذا رائعا؟ لذلك سوف أعطي لكم ولكل شخص هنا هذه الليلة فرصة في حضور الروح القدس لنرى إن كانت هناك أي خطية غير معترف بها في قلوبنا وحياتنا، ثم ببساطة شديدة وهدوء شديد وبدون صوت اعترف بأي خطية يريك إياها الروح القدس. يقول الكتاب إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. لذلك إذا اعترفت قد تعهد الرب بنفسه بأمانته وعدله أن يغفر لك وأن يطهرك، ولا يهم ما قد يكون في ضميرك أو قلبك هذه الليلة، لكن إن آمنت بأمانة الله واعترفت بهذه الخطايا أو تلك الخطية تستطيع أن تخرج من هنا في نهاية الاجتماع وكأنك لم ترتكب خطية واحدة في حياتك، لأنه عندما يغفر الرب خطايانا هو يمحوها تماما ولا يحتفظ بها ضدنا مرة أخرى. نحن لن نفعل ذلك علانية، لكننا سوف نأخذ بضع لحظات فقط، وأدعو كل شخص منكم أن يختلي سرا بالرب لمدة لحظة، ودع الرب يريك إن كان هناك ما قد فعلته أو قلته. ربما منذ سنوات مضت ويحضرها الروح القدس إلى ذاكرتك الآن، فتستجيب بأن تقول: يا رب أنا أعترف، أنا آسف، سامحني، طهرني في دم يسوع. فقط اقضي بعض لحظات من الهدوء. والآن لا أريد أن يرفع أي شخص عينيه أو رأسه، ولكن إن أردت أن تعلن بنصرة بأنك اعترفت بأمر وتعلم أن الرب قد غفر لك وتشعر بسعادة لذلك، هل ترفع يدا واحدة فقط للحظة شهادة بذلك؟ الرب يباركك، الرب يباركك، هذا حسنا. والآن تذكر، لم تغفر خطاياك فقط بل تطهرت، ليس هناك حاجز بينك وبين الرب. من الآن فصاعدا بهذا الصدد لنقل للرب بصوت مسموع: أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك لأنك غفرت لي يا رب. هل تقول ذلك؟ أشكرك لأنك غفرت لي يا رب، أستقبل غفرانك. وأمر آخر قد تحتاج أن تفعله، قد تحتاج أن تغفر لنفسك، أحيانا يكون هذا هو الأصعب. قل ذلك: لأنك قد غفرت لي ربي أنا أغفر لنفسي. آمين. والآن نستمر في دراسة العائق التالي، وهو يتعلق بسابقه، وهو اتجاه عدم الغفران للآخرين، وهو شائع على نحو رهيب في جسد المسيح. أريد أن أريكم ما قاله يسوع في إنجيل مرقس الأصحاح 11 والعدد 25. الأصحاح 11 العدد 25: ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم. حسنا، هذا عندما يكون لدينا توجه لأن نصلي. يسوع يقول: قبل أن تبدأ في الصلاة اختبر، هل بداخلك شيء تجاه شخص ما؟ لماذا يقول ذلك؟ لأنك إن صليت وداخلك استياء وعدم غفران في قلبك، الاستياء وعدم الغفران يمثل عائق أمام استجابة صلاتك. لذلك يقول يسوع: إن أردت قناة واضحة للتواصل مع الرب وانفتاح لاستقبال استجابة صلواتك، فقبل أن تصلي إن كان شيئا في قلبك ضد أي شخص، بمعنى أترك لأي شخص أي شيء، اغفر ثم صلي. أريد أن أخبرك أن الغفران ليس مشاعر، بل هو قرار، هو قرار إرادي. أشرح للناس أحيانا أنه مثل إيصالات الدين من شخص آخر. الغفران هو تمزيق إيصالات الدين، هكذا الأمر. كنت أعلم مرة في مكان، وكنت أوجه حديثي إلى زوجات ممن يساء معاملتهن أو يتركن من أزواجهن، ثم أشرت إلى أنه رغم معاملتهن بطريقة مسيئة جدا لابد أن يكون لديهن توجه الغفران تجاه الأزواج. ثم تكلمت إلى زوجة وهمية في خيالي، قلت ربما تملكين في يدك حفنة من إيصالات الدين من زوجك لك، أنا أدين لك بالحب، أدين لك بالمساندة، أدين لك بالرعاية، أدين لك بالدعم في مجالات كثيرة لم يدعمك هو فيها. ثم قلت هذه الإيصالات قانونية، إنها قانونية تماما، يمكنك التمسك بها. قبل أن تقرري أن تفعلي هذا، تذكري أن الرب في سمائه لديه في يده العديد من إيصالات الدين منك له، والرب قال في كلمات كثيرة لنعقد اتفاقية، أنت تمزق الإيصالات التي لديك وأنا أمزق ما لدي، لكن إن تمسكت بما لديك سأتمسك أيضا بما لدي. في أحد الأمثال التي قالها يسوع يوضح النسبة حين قال شخص ما يدين لك ب$17 وأنت تدين للرب ب6 ملايين. هكذا الغفران للآخرين لا يعني أنك روحيا جدا، بل واع بمصلحتك الشخصية. أقصد أن أي شخص لا يترك $17 لكي يترك له 6 ملايين هذا لا يملك أي حس تجاري ببساطة. لذلك قلت إن أردت أن الرب يمزق الإيصالات التي لديه ضدك، مزق أنت الإيصالات التي لديك سواء كانت ضد زوجك أو من أي شخص آخر. وفي نهاية رسالتي بعد العظة لم أكن متأكدا ما الذي سأفعله بعد ذلك، ومن الممر الأوسط جاءت شابة صغيرة أنيقة الملبس جدا، أعتقد في 30 من عمرها، راقية جدا، واثقة في نفسها. صارت متجهة نحوي ونظرت إلي وجها لوجه وكانت مشرقة، وقالت سيد برينس، أريد فقط أن أخبرك أنك بينما كنت تعظ قد تخلصت من إيصالات دين بحوالي $30,000، ثم استدارت وخرجت. لقد فهمت الرسالة، لم تحتاج إلى مشورة، لم تحتاج إلى صلاة، فعلت الصواب. لذا سوف نقضي لحظات قليلة الآن لنتعامل مع الاستياء وعدم الغفران في قلوبنا. سوف نفعل ذلك هكذا، سوف نقضي مجرد لحظات، وسوف أصلي للروح القدس ليريكم إن كان هناك شيء مختبئ، جذر مرارة داخلك. يقول الكتاب إذا وجد أصل مرارة فيطلع وسوف ينجس كثيرين. بعدئذ سوف تتخذ قرارا لتمزق إيصالات الدين. كثيرون منكم قد يشعر الشباب أن الوالدان لم يعاملوهم بصورة جيدة، وللأسف هذا حقيقي جدا في كثير من الأحوال اليوم. لكن دعوني أشير أن أول وصية تحمل في طياتها وعد هي أكرم أباك وأمك. لذا ثانية هي مسألة وعي بالمصلحة الشخصية، لا تحتاج أن توافقهما في كل ما يفعلان، لكن يجب أن يكون لك اتجاه الاحترام تجاههم. لم أعرف مؤمنا باركه الرب حقا وكان له اتجاه خاطئ تجاه والديه أبدا. هذه متطلبات جوهرية لاستقبال بركة الرب. لا أتكلم عن الاتجاه الخاطئ تجاه الوالدين أو الأزواج أو الزوجات، لكنها عن العلاقات الأكثر شيوعا. لذا سوف أصلي الآن وأسأل الروح القدس ليرينا أي دوائر بها عدم غفران في قلوبنا وحياتنا، وسوف أقودكم بعد لحظات قليلة في صلاة للغفران. أيها الروح القدس، نسألك الآن أن تتكلم إلى قلب كل شخص هنا. اكشف لنا إن كانت هناك دوائر مرارة واستياء وعدم غفران، واجعلنا مستعدين أن نغفر. والآن قد يعطيك الروح القدس اسم معين أو أسماء أو موقف محدد، والآن أريدكم أن تقولوا هذه الصلاة: يا رب، إن كان في قلبي يوجد أي استياء، أي عدم غفران، أي مرارة، فأنا أتركها الآن، أطرحها عني. وإن شخصا أذاني يوما أو أخطأ في حقي، أغفر له الآن تماما كما غفر لي الرب. اغفر لهم يا رب في اسمك رب يسوع، كما أؤمن أنك تغفر لي. أشكرك يا رب في اسم يسوع.
يوحنا الأصحاح 16 والأعداد من 13 إلى 15. وأما متى جاء ذاك روح الحق، هذا هو أحد ألقاب الروح القدس، ولاحظ اسمه هو للعاقل. إخوتي وأخواتي، الروح القدس ليس هو لغير العاقل، إنه هو للعاقل، فهو شخص ويريدنا أن نعامله كشخص. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ثم يتكلم يسوع فيقول: ذاك يمجدني، أي يسوع، لأنه يأخذ مما لي ويخبركم أو يعلن لكم. ثم يقول: كل ما للآب هو لي، لهذا قلت إنه، أي الروح القدس، يأخذ مما لي ويخبركم. لذا كل ما هو للآب يستثمره في الابن، كما أن كل غنى الآب والابن تحت تصرف الروح القدس هو المتعهد، هو حارس مخازن الغنى. دعونا نصنع صداقة معه، فالأمر مجدي. والآن أريد أن أقول شيئا واحدا: لقد أدركت أنه في الوضع الحالي للكنيسة هناك معضلة، كما هو الحال مع الكثير من المشاكل الروحية وعدم الإيمان. هناك أبناء وبنات للرب رائعين جدا لن يستقبلوا شفاء. دعونا نكون أمناء لنواجه هذه الحقيقة. لقد رأيت آلاف البشر يشفون عبر السنين، لكني رأيت أيضا بعض أبناء الله المختارين لم يستطيعوا أن يستقبلوا شفاءهم. والآن أريد أن أخبركم، لا أستطيع تفسير ذلك. حسنا، هناك أشياء لا أستطيع تفسيرها، ولكن من خلال تأملي في هذا وسؤال الرب بهذا الشأن، أعطاني الرب آية كتابية وأريد قراءتها لكم من سفر التثنية أصحاح 29 والعدد 29. تثنية 29-29 شاهد سهل حفظه: السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة. هناك نوعين من الأمور: هناك الأسرار التي هي لله، كما أن هناك أمور معلنة وهي لنا لكي نعملها ولكي نعمل بها أيضا. قد دعاني الرب لأكون خادما لكلمته. أنا لا أتطفل على أسرار الرب، تلك الأمور التي يكتمها عني أنا لا أحاول أن أعرفها، لكن الأمور التي هو يعلنها هي مسؤوليتي، أخدم بها شعب الرب وأن نعمل بها، وهذا الذي بمعونة الرب سوف أفعله. لكن على مدى السنين في خدمتي للمرضى قد اكتشفت، وقد أدركت أنا ورث بشكل خاص خلال السنوات القليلة الماضية، إن كانت هناك أي حواجز فهي ليست من جانب الله. عندما مات يسوع حجاب الهيكل انشق الى اثنين من اعلى الى اسفل، وكل حاجز من جانب الله زال تماما. لكننا قد تعلمنا بالخبرة انه دائما هناك عوائق تظل في قلوب شعب الله وحياتهم، وهي تعيق الشفاء، ونحن نحتاج ان نتعامل مع هذه العوائق لكي تكون خدمتنا للناس فعالة. لذا في تعليم هذه الليلة وقبل البدء في الخدمة، سوف أقدم لكم بشكل منهجي من خلال العوائق الشائعة التي تمنع الناس من استقبال شفائهم. وقد اكتشفت أن هذا يوفر لنا وقتا طويلا عندما نبدأ نخدمكم كل على حدة، وكأننا نقوم بتنقية الأرض أولا، حيث لا نحتاج أن نراجع بشكل فردي أن هذه الشروط تنطبق على كل شخص، لأننا مزمعين أن نقوم بهذا معكم جميعا. وهكذا نحن قادرون على أن نزيل جميع العوائق قبل البدء في الخدمة. والآن سوف أقدم لكم قائمة من حوالي، تصادف أنني وجدت 7 في قائمتي، لكن قد يكون هناك أكثر، عوائق شائعة لاستقبال الشفاء. أول عائق هو الجهل، الجهل بكلمة الله والجهل بمشيئته. وبكل أسف أقول إنه عائق شائع جدا في الكنيسة اليوم. جموع من المؤمنين لا يعرفوا الحقائق الواضحة البسيطة وتعاليم كلمة الله. سفر أشعياء الأصحاح 15:13 يقول الرب: لذلك سبي شعبي لعدم المعرفة. عدم المعرفة لكلمة الله، عدم المعرفة بما حققه الرب بموت يسوع على الصليب، الجهل. ثم نقرأ سفر هوشع 4:6 يقول الرب شيئا مشابها جدا. سفر هوشع 4:6: قد هلك شعبي من عدم المعرفة. ونحن لا نستطيع ان نعلمك الليلة في خدمة واحدة، لكني اصدق ان ما علمته بالامس ولخصته الليلة انني قد وضعت اساسا في معرفة كلمة الله وما يمنحه لنا الله، مما سوف يساعد على تبديد الجهل. لذا أريد أن جميعنا معا أن نعترف لله بخطية الجهل، لأننا لم نسعى لنعرف الله، لم ندرس كلمته، لم نصرف الوقت لنعرف ما يقوله لنا. ونحن نريد أن نسأل الرب ليغفر لنا الليلة، ونريد أن نلزم أنفسنا بقدر المستطاع بأن نطلب أن نفهم مشيئة الرب وكلمته. هل ستشاركوني؟ حسنا، الآن سوف أدعوكم أن تقولوا صلاة بسيطة من بعدي. هل تقولون هذه الكلمات؟ يا رب، نحن نعترف أننا نجهل أمورا كثيرة عن كلمتك، عن مشيئتك، بسبب أخطائنا. والليلة يا رب نحن نعترف بهذه الخطية ونتوب عنها، ونسألك أن تغفر لنا وأن تساعدنا أن نطلب الحق بدءا من هذه الليلة بأكثر جدية في اسم يسوع. حسنا، العائق التالي هو أيضا شائع جدا في الكنيسة ويرتبط بما سبق، هو عدم الإيمان. في العديد من كنائسنا نعتبر أن عدم الإيمان نوع من الضعف غير الضار. نعم، أنا لا أؤمن، ومع ذلك هل حقا يتوقع الرب مني ذلك؟ لا يعتبر العهد الجديد أن عدم الإيمان ضعف غير ضار، بل يعتبروه خطية. وعندما ندرك ذلك نكون مستعدين للتخلص من عدم الإيمان، ونفتح الطريق من خلال إيماننا بالرب لاستقبال ما لنا عنده. أريد أن أقرأ من رسالة العبرانيين الأصحاح الثالث والأعداد الثاني عشر والثالث عشر، وهذا موجه للمؤمنين بالتحديد. العددين الثاني عشر والثالث عشر: انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي، بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقسى أحد منكم بغرور الخطية. هل تلاحظون كيف يسمي الكاتب عدم الإيمان؟ يسميه شر ويسميه خطية. لذا أريد أن أطلب منكم أن تشاركوني في طلب غفران الرب لعدم إيماننا، ونعلن جميعا إيماننا. انظروا في تعاملنا مع هذه الأمور الروحية، كل ما علينا هو أن نستبدل السلبي بالإيجابي. لذا نسأل الرب أولا أن يغفر عدم إيماننا، ولا يوجد واحد في وسطنا هذه الليلة وأنا أيضا لا يحتاج أن يسأل الغفران بسبب عدم الإيمان، وبعد ذلك سوف نعلن إيماننا ببساطة. سوف نعلن إيماننا في الرب، في يسوع، في الروح القدس، وأيضا في كلمة الله، مما يمكن أن يغير الإحساس العام في هذه القاعة. من هذه اللحظة فصاعدا سيكون هناك مناخ من الإيمان. لذلك سوف أطلب منكم ثانية أن تشاركونني في صلاة. إن هذا يشبه قليلا عندما تذهب إلى الطبيب هذه الأيام. في القديم كان يكشف فقط على صدرك ويقول افتح فمك وقل آه، ثم يضع شيئا داخل حلقك ثم يرفعها ويعطيك الكثير من العقاقير. لكن ليس هكذا الحال الآن. الآن عندما تذهب إليه يأخذ عينة من دمك ويأخذ عينات أخرى متنوعة من أماكن مختلفة من جسدك، وبعد حين عندما ينتهون من عمل التحاليل يعودون بالنتيجة. هذا هو الجزء الذي به المشكلة، والذي نحاول أن نفعله أن نقوم بالأمر هكذا. نقوم بكل الاختبارات ونقضي على المشاكل. أتدركون ما أقول؟ لقد أخبرتكم أننا عمليون جدا مع اختلاف الموقفين، لكننا عمليون تماما كالطبيب البشري أو طبيب الأسنان. لذلك سوف نعترف بخطية عدم الإيمان، وسوف نسأل الرب أن يغفر لنا ونترك هذه الخطية، كما أننا سوف نعلن إيماننا. مستعدون؟ يا رب نأتي إليك في اسم الرب يسوع ونعترف بخطية عدم الإيمان. لا نحاول أن نبررها، نحن مسؤولون عنها ونأسف من أجلها. نسألك أن تغفر لنا وأن تحررنا منها، وهبنا منك الإيمان. نريد أن نعلن الليلة كل منا شخصيا أؤمن بالله الآب، أؤمن بيسوع المسيح ابنه، أؤمن بالرب الروح القدس، وأؤمن بالكتاب المقدس كلمة الله الحقيقية صاحبة السلطان. أؤمن يا رب يسوع بما قلته، كلمة الله هي الحق. آمين. حسنا، أتشعرون بتحسن الآن؟ المناخ الروحي اختلف في هذا المكان، فالعديد من أرواح عدم الإيمان الصغيرة الشريرة قد تسللت من الباب الخلفي. نأتي إلى العائق الثالث، وهو ليس في حياة الكل لكن الكثيرين، وهو الخطية غير المعترف بها. سفر الأمثال أصحاح 28 العدد 13 يضع مبدأ. الأصحاح 28: من يكتم خطاياه لا ينجح. ربما تحاول باستماتة أن تنجح في الحياة، وقد تسعى لأمور كثيرة، ولكن إن وجدت خطية غير مغفورة مختبئة في حياتك فأنت لن تنجح أبدا. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها فهو يرحم. لست أعلم، لكني أظن أن في حياة الكثيرين منا هناك خطايا لم نعترف بها، لم نعترف بهذه الخطايا، لم نتب عنها بعد، لقد أخفيناها وقد خبأناها بعيدا. أتعلمون في تعاملي مع الناس بخصوص الاعتراف بالخطية؟ وهو هام جدا، قد اكتشفت أن الكثيرين يفكرون بهذه الطريقة، إذا لم أعترف بخطيئتي للرب لن يعرف شيئا عنها. حقا لقد وجدت أناسا يفكرون هكذا. دعوني أخبركم أن الرب يعلم بالفعل، وأن الرب لا يطالبك بالاعتراف لكي يعرف منك ما قد فعلت، لكنه يسألك أن تعترف لأنه عندما تفعل هذا يستطيع مساعدتك. هل ترى إنه لخيرك وليس لإمداده بالمعلومات؟ كما أريد أن أخبرك، عندما أخبرته أسوأ شيء عن نفسك أنت لم تصدمه، وهو يعرف كل شيء من قبل. وأقول للشباب، هناك أشياء قد لا تستطيع أبدا أن تقولها لوالديك لأنهم قد يشعرونك بالخجل والخزي، لكنك تستطيع أن تخبر الرب، والرب لن يخجلك أبدا. أليس هذا رائعا؟ لذلك سوف أعطي لكم ولكل شخص هنا هذه الليلة فرصة في حضور الروح القدس لنرى إن كانت هناك أي خطية غير معترف بها في قلوبنا وحياتنا. ثم ببساطة شديدة وهدوء شديد وبدون صوت اعترف بأي خطية يريك إياها الروح القدس. يقول الكتاب، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. لذلك إذا اعترفت، قد تعهد الرب بنفسه بأمانته وعدله أن يغفر لك وأن يطهرك، ولا يهم ما قد يكون في ضميرك أو قلبك هذه الليلة، لكن إن آمنت بأمانة الله واعترفت بهذه الخطايا أو تلك الخطية، تستطيع أن تخرج من هنا في نهاية الاجتماع وكأنك لم ترتكب خطية واحدة في حياتك، لأنه عندما يغفر الرب خطايانا هو يمحوها تماما ولا يحتفظ بها ضدنا مرة أخرى. نحن لن نفعل ذلك علانية، لكننا سوف نأخذ بضع لحظات فقط، وأدعو كل شخص منكم أن يختلي سرا بالرب لمدة لحظة، ودع الرب يريك إن كان هناك ما قد فعلته أو قلته. ربما منذ سنوات مضت ويحضرها الروح القدس إلى ذاكرتك الآن، فتستجيب بأن تقول، يا رب أنا أعترف، أنا آسف، سامحني، طهرني في دم يسوع، فقط اقضي بعض لحظات من الهدوء. والآن لا أريد أن يرفع أي شخص عينيه أو رأسه، ولكن إن أردت أن تعلن بنصرة بأنك اعترفت بأمر وتعلم أن الرب قد غفر لك وتشعر بسعادة لذلك، هل ترفع يدا واحدة فقط للحظة شهادة بذلك؟ الرب يباركك، الرب يباركك، هذا حسنا. والآن تذكر، لم تغفر خطاياك فقط بل تطهرت، ليس هناك حاجز بينك وبين الرب. من الآن فصاعدا بهذا الصدد لنقل للرب بصوت مسموع، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك لأنك غفرت لي يا رب. هل تقول ذلك؟ أشكرك لأنك غفرت لي يا رب، أستقبل غفرانك. وأمر آخر قد تحتاج أن تفعله، قد تحتاج أن تغفر لنفسك، أحيانا يكون هذا هو الأصعب. قل ذلك، لأنك قد غفرت لي ربي أنا أغفر لنفسي. آمين. والآن نستمر في دراسة العائق التالي، وهو يتعلق بسابقه، وهو اتجاه عدم الغفران للآخرين، وهو شائع على نحو رهيب في جسد المسيح. أريد أن أريكم ما قاله يسوع في إنجيل مرقس الأصحاح 11 والعدد 25. الأصحاح 11 العدد 25: ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم. حسنا، هذا عندما يكون لدينا توجه لأن نصلي. يسوع يقول قبل أن تبدأ في الصلاة اختبر، هل بداخلك شيء تجاه شخص ما؟ لماذا يقول ذلك؟ لأنك إن صليت وداخلك استياء وعدم غفران في قلبك، الاستياء وعدم الغفران يمثل عائق أمام استجابة صلاتك. لذلك يقول يسوع إن أردت قناة واضحة للتواصل مع الرب وانفتاح لاستقبال استجابة صلواتك، فقبل أن تصلي إن كان شيئا في قلبك ضد أي شخص، بمعنى أترك لأي شخص أي شيء، اغفر ثم صلي. أريد أن أخبرك أن الغفران ليس مشاعر، بل هو قرار، هو قرار إرادي. أشرح للناس أحيانا أنه مثل إيصالات الدين من شخص آخر. الغفران هو تمزيق إيصالات الدين، هكذا الأمر. كنت أعلم مرة في مكان وكنت أوجه حديثي إلى زوجات ممن يساء معاملتهن أو يتركن من أزواجهن، ثم أشرت إلى أنه رغم معاملتهن بطريقة مسيئة جدا لابد أن يكون لديهن توجه الغفران تجاه الأزواج. ثم تكلمت إلى زوجة وهمية في خيالي، قلت ربما تملكين في يدك حفنة من إيصالات الدين من زوجك لك، أنا أدين لك بالحب، أدين لك بالمساندة، أدين لك بالرعاية، أدين لك بالدعم في مجالات كثيرة لم يدعمك هو فيها. ثم قلت هذه الإيصالات قانونية، إنها قانونية تماما، يمكنك التمسك بها. قبل أن تقرري أن تفعلي هذا تذكري أن الرب في سمائه لديه في يده العديد من إيصالات الدين منك له، والرب قال في كلمات كثيرة لنعقد اتفاقية، أنت تمزق الإيصالات التي لديك وأنا أمزق ما لدي، لكن إن تمسكت بما لديك سأتمسك أيضا بما لدي. في أحد الأمثال التي قالها يسوع يوضح النسبة حين قال شخص ما يدين لك $17 وأنت تدين للرب ب6 ملايين. هكذا الغفران للآخرين لا يعني أنك روحيا جدا، بل واعي بمصلحتك الشخصية. أقصد أن أي شخص لا يترك $17 لكي يترك له 6 ملايين هذا لا يملك أي حس تجاري ببساطة. لذلك قلت إن أردت أن الرب يمزق الإيصالات التي لديه ضدك، مزق أنت الإيصالات التي لديك سواء كانت ضد زوجك أو من أي شخص آخر. وفي نهاية رسالتي بعد العظة لم أكن متأكدا ما الذي سأفعله بعد ذلك، ومن الممر الأوسط جاءت شابة صغيرة أنيقة الملبس جدا، أعتقد في 30 من عمرها، راقية جدا واثقة في نفسها. صارت متجهة نحوي ونظرت إلي وجها لوجه وكانت مشرقة، وقالت سيد برينز أريد فقط أن أخبرك أنك بينما كنت تعظ قد تخلصت من إيصالات دين بحوالي $30,000، ثم استدارت وخرجت. لقد فهمت الرسالة، لم تحتاج إلى مشورة، لم تحتاج إلى صلاة، فعلت الصواب. لذا سوف نقضي لحظات قليلة الآن لنتعامل مع الاستياء وعدم الغفران في قلوبنا. سوف نفعل ذلك هكذا، سوف نقضي مجرد لحظات، وسوف أصلي للروح القدس ليريكم إن كان هناك شيء مختبئ، جذر مرارة داخلك. يقول الكتاب إذا وجد أصل مرارة فيطلع وسوف ينجس كثيرين. بعدئذ سوف تتخذ قرارا لتمزق إيصالات الدين. كثيرون منكم قد يشعر الشباب أن الوالدان لم يعاملوهم بصورة جيدة، وللأسف هذا حقيقي جدا في كثير من الأحوال اليوم. لكن دعوني أشير أن أول وصية تحمل في طياتها وعد هي أكرم أباك وأمك، لذا ثانية هي مسألة وعي بالمصلحة الشخصية. لا تحتاج أن توافقهما في كل ما يفعلان، لكن يجب أن يكون لك اتجاه الاحترام تجاههم. لم أعرف مؤمنا باركه الرب حقا وكان له اتجاه خاطئ تجاه والديه أبدا. هذه متطلبات جوهرية لاستقبال بركة الرب. لا أتكلم عن الاتجاه الخاطئ تجاه الوالدين أو الأزواج أو الزوجات، لكنها عن العلاقات الأكثر شيوعا. لذا سوف أصلي الآن وأسأل الروح القدس ليرينا أي دوائر بها عدم غفران في قلوبنا وحياتنا، وسوف أقودكم بعد لحظات قليلة في صلاة للغفران. أيها الروح القدس، نسألك الآن أن تتكلم إلى قلب كل شخص هنا. اكشف لنا إن كانت هناك دوائر مرارة واستياء وعدم غفران، واجعلنا مستعدين أن نغفر. والآن قد يعطيك الروح القدس اسم معين أو أسماء أو موقف محدد. والآن أريدكم أن تقولوا هذه الصلاة: يا رب، إن كان في قلبي يوجد أي استياء، أي عدم غفران، أي مرارة، فأنا أتركها الآن، أطرحها عني. وإن شخصا أذاني يوما أو أخطأ في حقي، أغفر له الآن تماما كما غفر لي الرب. اغفر لهم يا رب في اسمك رب يسوع، كما أؤمن أنك تغفر لي. أشكرك يا رب في اسم يسوع.